في إحسان يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني هذا درسنا الأخير معكم قبل السفر، ولنا لقاء الفجر إن شاء الله تعالى. لكن موضوعنا الآيات التي تليت، وهي آيات نهاية سورة الكهف. ولو أردنا أن نجعل لها عنوانا فللآيات مجموعة عنوان: المصير وكيف السبيل. والعجيب أن هذه السورة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها الواقية من الفتن، بل من أعظم الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من صدر سورة الكهف وقاه الله فتنة الدجال. والآيات الأخرى وقاية من فتنة أشد من الدجال، فتنة النيران جهنم. والسورة حقيقة مليئة، لكن حنكتفي بالآيات التي تريد المعاني. رب العباد يذكر لنا مصير العباد وما سبب هذا المصير وسره، وكيف السبيل لاستقامتنا على الطريق. فبدأت الآيات بالحديث عن النار وأهلها وأسباب دخولها. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. طبعا كلنا نسمع كلمة جهنم ونصرفها على النار. ليست يا إخواني نار جهنم كنارنا، ولابد أن نفهم لما نسمع كلمة جهنم يكون عندنا تصور حقيقي دقيق حتى ندرك قدرها وحقيقتها ونحسب لها حسابا. جهنم ليست نار عادية، بل ثبت أن جبريل لما جاء منزعجا النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يبكي عند جبل الصفا قال: يبكيك؟ قال: عذاب الله يا رسول الله. قال: ما عذابه؟ قال: لقد أوقد الله على نار جهنم في بحر قدرته 1000 عام حتى احمرت، وثانية حتى ابيضت، وثالثة حتى اسودت، وإنها لسوداء مظلم، لسوداء مظلم يا رسول الله. ولو أطل على الدنيا من نار جهنم ثقب إبرة ما بقي على ظهر الأرض من كائن، ثقب إبرة. شمسنا التي بينها 93 مليون ميل ولسان منها يقترب منا نجد أشد منازل من الحرارة بكل ما فيها من نيران، فيح من نار جهنم، زفرة من زفراتها. اعلم هذه الحقيقة. نار جهنم يا إخواني ليست نار عادية، ليست نار عادية. احنا بنرى في الدنيا النار، وكما يقول عم طالب: والله لو كانت نار كنار الدنيا لكانت كافية. يعني لو كنار الدنيا كانت كافية فكيف وهي إلى ما وصلت إليه؟ نار هيأها الله لمن عصاه ومن كفر به. والحقيقة الحديث عنها يطول، لكن يكفي أن نعلم بعض المشاهد التي حقيقة القرآن الكريم حتى ندرك ماذا يحدث وماذا يقع وما سببه وكيف الخلاص. نار جهنم يا إخواني يكفي فيها تكتفي بموقف. القرآن مليء، وكما تحدث القرآن عن الجنان بعدد المرات التي تحدث بها عن الجنان تحدث عن مثلها على النيران. وكما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، ففي النيران ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان العذاب والجحيم. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. القرآن بيعطي إشارات دخدد. يقول تعالى على سبيل المثال الحصر: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من نار. تخيل إنسان يعيش عمر للأبد ثيابه من نار، ثيابه اللي بتستره من نار، ومش أي نار، ده القرآن صرح في موضع آخر بأن الثياب منقار في النار، بلك، عشان بلك اللي بيوضع عوازل في البيوت تحت الحمامات حتى يمنع تسريب أي شيء. لذا يقول تعالى من قطران، فيصف الثياب بأنها من قطران. قطران بلك، لما تشعل النار في البلك ده بترول، بل أخس البترول أبصقه وأشده، إذا اشتعلت فيه النار فنار عالية جدا جدا جدا، أعلى من أي نار. تخيل أن هذه الثياب التي من نار تلاصق بدنه الليل والنهار، حياته شكلها إيه؟ قطعت لهم ثيابهم من نار، ده الثياب فقط. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، خلي بالك ثيابه من نار، طب وطعامه؟ شيء مذهل، من شجرة تنبت في النار. اللي هتنبت في النار دي تخرج فاكهة ولا تخرج ما هو أشد من النار؟ لذا يصف الله الشجرة فيقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. خلي بالنا، لذا قلنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، يعني رؤوس كأنها رؤوس الشياطين. طب هو رب العباد، ودي قاعدة تحفظوها، الشيء الذي له مثيل في الدنيا يذكره باسمه، اللي له شبيه يذكره بوصفه، الذي لا مثيل له يعطينا مثيل نتخيله. شجرة الزقوم لا مثيل لها، لذا شبهها رب العباد بما هو مش موجود ولا موصوف، بما هو متخيل. حد منكم رأى رأس الشيطان؟ حد أحدكم رأى؟ طب الله، رب العباد لما شبه ثمرة الزقوم شبهها برؤوس الشياطين، احنا ما رأينا رؤوس الشياطين لكن تخيلناه. لو جمعنا الآن جماعة الرسامين والدكتور كثير وغيرهم، قلنا لهم يا إخواننا هيعملوا لنا رسمة لرأس الشيطان، واللي هيعمل أشد الرسم تعبير عن رأس الشيطان هيأخذ معاه مكافأة عالية جدا، $100,000. هنلاقي إيه يا إخواننا؟ ألوان من الرسومات وأشكال، كل واحد في خياله رسمة وتصور للشيطان. لو جمعنا كل، طبعا مين هياخذ المكافأة؟ أبشعهم صورة، أبشعهم صورة، لكن الحقيقة ليه رب العباد شبه برأس الشيطان؟ عشان نجمع كل تخيلاتنا، نجمع إيه؟ كل تخيلاتنا. لو جمعنا كل رسومات ورأينا قبحها فرأس الشيطان أقبح من كل ما رسم. لذا قال أهل العلم شبهها برؤوس الشياطين لتذهب العقول فيها كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. الأمر الله ده شبيهها، أما ثمرة الزقوم شكلها إيه؟ وذلك إخواننا ليس لها لا وجه ولا شكل ولا رسم ولا تعرف تمسكها. طب هنكونها إزاي دي؟ ورب العباد يقول طعام ذو غص، يعني أشواك أشكال وألوان، ثمرة كلها أشواك أشكال وألوان لا يتصور لها شكل ولا وصف، ومع شدة الجوع ودوامه في جهنم لا يجد أمامه طعام غيرها فمضطر يأكله. لذا يقول تعالى فإنهم لآكلون منها، بس لا، قال فمالئون منها البطون، مش هاكل واحدة ثمرة، لا، ده هاكل الثمره. ايه اللي يحصل؟ تقف في ذوق حلقه يبحث عن اي سبيل لتحريكها او اخراجها لا سبيل، فلا يجد سبيل الا بدفعها باختها للداخل، فيدفع باختها يخف الثنتين، يدفع بالثالثه بالرابعه بالعاشره بالمئه حتى تملا معدته. اذا قل فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وأشربه هيصرخ عايز مي. قال لا إله الله، فشاربون شرب الهين. يشربوا إيه؟ يصرخ يستغيث. ولذا يقول تعالى وإن يستغيثوا بعد أكل الزقوم يستغيث. ألم قاتلة من الحلقوم لغاية المعدة والأمعاء نار وأشواك، يصرخ يستغيث يا رب الماء. يقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ماء بيغلي غليان مش وصل لدرجة 100 و200 سلمات، لدرجات عالية جدا داخلة في ملايين. ومع شدة الحاجة للماء يصف الله شرابه فيقول يغاث بماء يشوي ايه الوجوه. طب يشرب في وجهه ولا في فمه؟ الشرب من الفم بيخرج في الوجه. ايه علاقة الوجه؟ يقول الإمام القرطبي غيره، من شدة غليان الماء اندنى من وجهه بخاره يشوي وجهه، فكيف لو شربه؟ إذا كان هيشوي الوجه بالكامل قبل أن يشرب فكيف إذا شرب؟ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت متفقة. والذي يقول وسقوا ماء حميما، أثروا إيه؟ قال فقطع أمعاءهم فارتكب. هذا طعامهم وهذا شكل شرابهم. بل يصف رب العباد أثر هذا على الوجه فيقول تعالى وهم فيها كالحون. يعني كالحون؟ قال أهل العلم من شدة غليان الماء لما يشربوه الماء يأكل وجوههم فينقل الشفاه العليا تنحصر مع الجلد حتى تصبح في منتصف رأسه، والشفاه السفلى حتى تصبح عند حنجرته فتبرز أصول أسنانه. هذا معنى كالحون. أنا بس أحببت أنقل هذه الصورة حتى ندرك أننا أمام بيان من العزيز الحكيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، مسألة مش لعبة ولا أمر هين ولا لحظي، ده أمر دائم، أمر دائم. قطعت لهم ثياب من النار، بل زيادة على هذا قال يصب من فوق رؤوس الحميم. مش يشربه بس، لا ده يشربه ويشوي وجهه والملائكة وراءه بمقامع من حديد. المقمع مرزب كتلة من حديد، وزنها كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصفها يقول المقمع، المقمع الواحد ينوء بحملها أهل منى. الحجيج اللي واقفين بمنى، وده أكبر تجمع بيقع على وجه الأرض، لو وضعنا عليها مقمعة لناء بحملها، نزلت بهم جميع الأرض. هي في يد الملك كالعصا في يد أحدهم، يضرب بها على رأسه تفجر الجمجمة. هتحمل إيه؟ إذا فجرت مكان تفجيرها يصب الماء المغلي. لذا قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تخيل ان في نار دخل من المريء والمعدة، والنار دخل من الرأس على كل الجسم من الداخل والخارج. من الداخل اذا كان الزقوم والطعام اللي شاربه يغلي الامعاء، يهري الامعاء من الداخل يقطعها، فالنار اللي داخله من الرأس هتدمر المخ وتدمر المخيخ وتدمر الأمعاء وغيرها من الأعضاء. لذا قال يصب من فوق رؤوسهم رؤوس حميم يصهر به ما في بطونهم، البطن كلها والجلود، فيأتي على الداخل والخارج. يعني تصور هذا، التصور من منا يتحمل هذا لحظة؟ فكيف يتحمل الأبد ويعاد جسمه ويعاد عذابه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. سامحوني أنا لا أستطيع أن أصف كل أوصاف القرآن الآن، لكن أكتفي بهذا الجزء حول وصف جهنم، وده تفسير آية ولا آيتين فقط، القرآن مليء. إنما أحببت أن أسوقه حتى ندرك لما يقولوا عرضنا جهنم يومئذ مسألة مش لعبة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. طب إيه سبب دخولهم؟ قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، اللي عطل حاسة البصر لم يقرأ بها كلام رب البشر، ما قرأ وحيا ولا عرفة ولا أقامة، فكيف يلقى الله بعد أن جاءته رسالته وأرسله صفة رسله وجاهد في سبيل إبلاغنا إياها آلاف من المخلصين؟ كم قتل من الصالحين والمخلصين والمجاهدين حتى تصلنا هذه الرسالة؟ كم أرواح أزهقت؟ كم دماء أريقت؟ كم أجساد عذبت ليصلنا الوحي غضا طريا كيوم أنزل؟ أو يقابل هذا بالإعراض عنه؟ فلا نظرة ولا قراءة ولا فهم ولا وعي ولا عمل. قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، غطيت عميت، لا تراه لا تعيه لا تعقله. جهلنا بالوحي ليس عذر لنا بين يدي الخالق، لأن الله ما أنزل كتابه ليجهل، بل بيّن تعالى أن السؤال عليه آية آية، حكما حكما، لا فصل في ذلك. قال تعالى يا معشر الجن والإنس، من معشر الإنس؟ كلنا، ولا في حد مخاطب بها غيرنا؟ لما يقول يا معشر الجن والإنس خرجنا منها؟ طب حتى لو أنت عفريت مخاطب به، تعرف لو شيطان هتخاطب به؟ لما يقول يا معشر الجن والإنس فيه شيطان مش من الجن، هتبقى شيطان من الإنس، شيطان من الجن أنت بها مخاطب. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ده السؤال الأول. ثم يأتي السؤال الثاني، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ لم تسمع الوحي قط. ثم يأتي السؤال الثالث، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أرونا. كل هذه الأسئلة رب العباد وعد أن يسألها الناس يوم القيامة، ودي نصوص قرآن مش كلامنا يا أخواننا. الذي سيسأل هو الذي نصص على هذه النصوص. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يقول تعالى فعميت عليهم الأنباء، لم يقل عموا عن الأنباء، لا، هي التي عميت عليهم. الأنباء تعم علينا؟ نعم يا إخواني، هذا معنى بليغ جدا. لما يأتي طالب لم يفتح كتاب قط يستوي مع طالب فتح الكتب ودرس وقرأ لكن ما جمعهاش قوي، لكن لما أدخل الامتحان الاثنان اللي قرأ ممكن يحدد موضوعات الأسئلة، السؤال ده إجابته في فصل الفلان، بس إيه المكتوب في الفصل لا يذكره، يقال عنه عمي عن الأنباء. لكن اللي ما فتح الكتاب قط ولا قرأه ولا عرف ما فيه يستطيع أن يحدد كل سؤال إجابته فين؟ لا، يقال عميت عليه الأنباء، مش هو اللي عميها عنها، لا، هي التي عمت عنه لا تخطر بباله. لذا أتي هذا التعبير الدقيق، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يقول تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لم يقل لا يسألون، ألا يتساءلون، يعني ما فيهم واحد يغشش الآخر. ليه؟ لأن الكل عميت عليه الأنباء، هيجيب الإجابة فين؟ فلا تعرف تقول شيء ولا تأخذ من غيرك شيء، لأن الله يحشر الناس كل مع من أحب. فالأعمى هيحشر مع العميان، والغافل هيحشر مع الغافلين. هذا مشهد نيب جدا. ثم يأتي السؤال الرابع: حتى إذا جاءوا، وده بيت القصيد والشاهد على موضوعنا، قال: ويوم يحشر أعداء الله نار فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تخلفوا حتى خطركم فتتعلموا وتعرفوها. لا قراءة ولا سمع، لا قراءة ولا سمع، وتظن أن جهلك عذر، مصيبة. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي بأمر من تعملون؟ بلغة العوام: أم ماذا كنتم تعملون؟ فيعد الله كل عمل يخالف أمره، عده ليس بعمل. بلغة العام: أم ماذا كنتم تعملون؟ يعني ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تطينون؟ إذا ندرك المسألة خطيرة جدا جدا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، إلا أعمى بصره وأبى النظر لكتاب ربه ولا في كلامه ولا في أحكامه، ماذا ينتظر إلا هذا؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، بس الله، وكانوا لا يستطيعون سمع، ما سمعوا ولا فكروا في السمع، لذا وصف حالهم بالعجز، بمن لا يستطيع السمع البتة. ممكن يسمع، لا، دول عجزوا حتى عن السمع، فجعلهم من العجزة الذين أبوا بأنفسهم إلا أن يعجزوا عن أنفسهم عن سماع ربهم. فإذا عمي عن الوحي وعجز عن سماع الوحي، أعجز نفسه وأذلها وأضلها وبكل شيء شغلها إلا وحي ربه، ماذا ينتظر؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا. أخطر أسباب دخول النار عدم سماع القرآن والنظر فيه، الإعراض عنه. لذا بيّن رب العباد هذا المشهد حين قال عن مشهد يوم القيامة، قال: ويوم يعض الظالم على يديه. سمها الظالم، مش ظالم، عرفه، لم يقل ظالم، قال الظالم، واللام للتعريف، يعني أظلم الظالمين ظلمة. من أظلم الظالمين؟ اسمع البيان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني قرأت القرآن، ليتني قرأت السنة، ليتني عشت مع الوحي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من فلان؟ كل من شغله وشغل عمره وسمعه وبصره عن وحي ربه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني شغلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان الإنسان خذولا. عقب تعالى بعدها فقال: وقال الرسول، من الرسول؟ شفيع الأمة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإن شكا إلى الله منا الشفيع فمن يشفع. لذا قال أهل العلم: لا جريمة أعظم من هجر القرآن سماعا ونظرا وتلاوة وفهما، لا جريمة. الزنا لا تساوي هذه السرقة، لأن اللي ارتكب جريمة ارتكب حد. المعرض عن القرآن وقع في كل الحدود، وقع في كل الجرائم، فكيف يقيم دين الله من جهله؟ الجاهل وحي ربه كيف يقيم دينه؟ قضية في منتهى الخطورة. لذا لم يتبرأ النبي من الزاني والسارق، لكن يتبرأ من الهاجر، وهذا نص يرعب. وقال الرسول يا رب يبرأ من هذا الجرم، وقال الرسول يا رب إن قومي، من قومه؟ من يظن أنهم أتباعه الموجهة إليه دعوته، إليهم دعوته. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. إذن قضية في منتهى الخطورة، والغفل عنها قاتلة، والناس في غيبة. كما قال تعالى لا إله إلا الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الشهيد إيه؟ الوحي هشهد عليه آية آية لا إله إلا الله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك الذي أبيت أن تبصر به مصيرك في الدنيا سيكون أحد البصر في رؤية مصيرك في جهنم. فبصرك اليوم حديد في قراءة جرائمك وفي رؤية مصيرك ومآلك. في المسألة في منتهى الخطورة، لذا عقب بعدها تعالى فقل كلها أن ننبئكم مش بالخاسرين، بأخسر الخاسرين الأعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسن صنعا. كم يندرج تحت هذا المعنى من البشر عايش في وهم إنه في عالم متحضر متقدم، في عالم السعادة، في عالم رعاية الحيوان ورعاية الأطفال ورعاية ورعاية عوالم ومعالم وبعض الصالحات عشنا بها وهم أنها خير حياة. الذي عاش بغير وحي الله ماذا ينتظر؟ كم من الجرائم من حيث لا يحتسب يرتكب. المرء عدو مجهل يقينا، يقينا، لذا عدهم الرب أخسر الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مش يصنعوا صنعا، لا، يحسنون صنعا، الإحسان، يروا أنهم محسنون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تخيل يقدم أعمال ضخمة جدا جدا ويأتي يوم القيامة لا يجد لها وزن. ثبت في الحديث الصحيح في البخاري أن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أمنا قالت يا رسول الله ابن جدعان أينفعه عمله الصالح؟ من ابن جدعان؟ واحد من أهل الجاهلية، كنسل شديد الثراء جدا، غني جدا، شديد الكرم، شديد الضيافة، شديد الإغاثة للمحتاجين، شديد النصر للمظلومين. تناقلت بأخباره ركبان الجزيرة كلها أعمال صالحة جليلة جدا وكثيرة جدا. فلما مات سألت أمنا عائشة هذا السؤال، أينفعه عمله الصالح هذا اللي الكل يقر أنه عمل صالح في ظاهره؟ فأجابها الحبيب إجابة مختصرة جدا، سريعة جدا، قوية جدا. قال يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا بجنته ولا بناره ولا بغفرانه للذنوب ولا أقر أنه مذنب ولا لجأ إلى ربي حتى ولو بدعاء. ما قال يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. يعطيه الجنة على أي أساس وهو لا يؤمن بها أصلا؟ ينجيه من النار على أي أساس وهو لم يؤمن بها أصلا؟ كيف يكافئه الرب وهو غير مؤمن بالرب أصلا؟ اللي جرى لنا يا إخواننا مسألة في منتهى الخطورة. يا عائشة ما قال يوما، ما قالها مرة في حياتي كلها: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا أمل أن هناك دين ولا بعث ولا حساب، كيف يغفر له؟ فعل كل هذا ليتناقل ركبان أخباره، لتتحدث الدنيا عنه، عن كرمه وسخائه وعزته ونصرة المظلومين. وقد قيل كل هذا حدث، كل هذا حدث. كم من البشر لا يبلغ ما بلغ ابن جدعان، ومع ذلك يصف الله أعمالهم فيقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. الأمر إخواني جلل، يحتاج منا لمراجعة سريعة جدا وقوية جدا لكل أعمالنا وأحوالنا، حتى ندرك معتقداتنا. ثم تأتي الآيات التي تضع لنا حبل النجاة، فيقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجعل الشرط الرئيس لقبول أي عمل إيمان صاحبه. أولا، إن لم يكن مؤمن كيف يعمل عمل الله؟ هو غير مؤمن بالله، كيف يبتغي رضا الله؟ ده الشرط الأول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما الصالحات؟ اتفق أهل العلم أن الصالحات أوامر رب العباد في كتابه. الآية تشير لهذا المعنى: الذين آمنوا الصالحات مصيرهم إيه؟ كانت لهم جنات في الدرس النزلة. ثم عقب: فين الصالحات؟ ها؟ قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الصالحات مربط الفرس هنا في كلمات ربي التي وسعت كل شيء، فما من شيء تعمله إلا ولله فيه أوامر ولله فيه نواهي، فإن لزمت أمره وتركت نهيه فسمى الصالحات. لذا جاء البيان: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ليبين لنا أن كلمات الله لا تنتهي، وكلمات الله وسعت كل شيء، وكلمات الله فصلت كل شيء، وكلمة الله أحكمت كل شيء، وكلمة الله فصلت في كل شيء. وكل هذه معاني نص القرآن عليها: الإحكام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ما الحكيم، الفصل إنه لقول فصل وما هو الهزل، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزل الآيات كثيرة جدا فصلت وبينت أنه لا صالح، لا عمل صالح في الوجود ليس لله فيه بيان، ليس لله فيه بيان. يبقى أولا إيمان، ثانيا عمل صالح، والعمل الصالح لوحده ما يكفيش، لابد من إخلاصه لله، لا نعمله حبا لشهرة ولا لظهور ولا طمعا في دنيا ولا طمعا في مكانة ولا طمعا في مال ولا طمعا في إكرام. لذا ختمت الآيات بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الإمام جويني: أي أصوبه وأخلصه، وأصوبه ما وافق كتاب الله، وأخلصه ما كان خالصا لله لا شريك له فيه. أصوبه وأخلصه، دي خلاصة الخلاصة، خلاصة السورة كلها، لكي نوقع كل الفتن، فتن الدجال، فتن الصغيرة الكبيرة، فتن جهنم. هذا سبيلها: إيمان وعمل صالح لله خالص، لله خالص. هذه يعني وسيلة الوصول لربنا الجليل، لا سبيل غيره. والرب نص عليه حتى يقطع الشك باليقين ويفتح لنا هذا الباب وهذا السبيل. فالأمر يحتاج منا أن نراجع أنفسنا في إيماننا، في أقوالنا وأفعالنا، كل هذا دخل في دائرة الأعمال. والأعمال يا إخواننا تشمل العمل الظاهر والباطن، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال اللسان، كلام اللسان، كل ذلك فيه. يبقى العمل الصالح جمع كل صادر عنا، العمل الصالح جمع كل صادر عنا. ومطلوب الإخلاص في كل ذلك، الإخلاص في النظرة، الإخلاص في الكلمة، الإخلاص في الهمسة، في اللمزة، في الحركة، في المأكل، في المشرب، في المعاشرة، في كل شيء. مطلوب عم إيمان وعمل صالح، وكله لله خالص. وضح المعنى الدقيق يا إخواني؟ أحببت أن أشوف هذا المعنى، لأن الحقيقة عملتني عليه حملا حتى لا نمر على الآيات من الكرام، والآيات تنذرنا أشد النذارة وتبشر الصالحين أشد البشارة. فهذا سبيل المجرمين وذاك سبيل المؤمنين، وكل يحدد سبيله. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذير. بعد هذا البيان لا عذر لأحد منا في تقصير، فلنراجع أنفسنا ولنسأل الله التوفيق، ما نعجز عنه نطلبه. عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية كان لا يذكرها إلا يتوسل إلى الرب، يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يحفظ دعاء عمر، دعاء يحفظ ويكتب بمأذة: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لأن الله لا يقبل عمل أنت لم تبتغي به رضا. اعلم هذه القاعدة. بل من أشد العبادات لله عز وجل الإخلاص، الإخلاص. ورب العباد نص، نص على هذا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا حكم إلا حكمه، ولا أمر إلا أمره، ولا غاية إلا رضاه. هذا معنى خطير جدا. إخلاص اللي حرمه، حرم الخير كله. قد يأتي أجل الأعمال وبلا إخلاص تصبح باء منثورا كعمل كفر. مؤمن، أيوة مؤمن، والخطاب هنا للمؤمنين، للمؤمنين، حتى ندرك المسألة مش ليست هينة. بل ثبت في الحديث الصحيح، الحديث اللي الصحابي قبل أن يحدث به أغمي عليه 3 مرات، يتعلق بإخلاص. حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب إمام التابعين بلا نزاع، التابع الوحيد اللي البخاري عد مراسيله كلها صحيحة واستثناه من بين جميع التابعين. سعيد بن المسيب إخواننا زوج بنت أبي هريرة، حماها أبو هريرة، وهو يحدث عن أبي هريرة يقول: قلت يا أبا هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته. فقال أبو هريرة: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد من الله فنشغ أغمي عليه. يقول سعيد: فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد من الله فأغمي عليه ثانية. قال: فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد من الله. يقول: فنشغ عليه، أغمي عليه ثالثة. يقول سعيد: حتى ظننت أنه قبض من طول إغماء. قال: فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وعيته، ولم يكن معنا أحد من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: شهيد، شهيد، إي والله شهيد، ومنفق كريم سخي أنفق مال، وقارئ للقرآن أو مصلي. أجل العبادات الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال، الجهاد بالعبادة، الصلاة والصيام، الصلاة وقراءة القرآن. قال فقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالشهيد فيقول له الحق تبارك وتعالى أي عبد أنعمت عليك بكذا وكذا فيريه نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى استشهد جاهدت في سبيلك حتى استشهد فيقول تعالى كذبت إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا وقد قيل قال صلى الله عليه وسلم فيؤخذ ويسحب في النار شهيد فقد الإخلاص مصيره النار قال ويؤتى بالكريم السخي اللي أنفق ماله فيقول له تعالى يا عبدي أنعمت عليك بكذا وكذا فيره نعمة فماذا صنعت فيها يقول يا ربي أنفقت مالي في سبيلك بالليل والنهار ابتغاء مرضاتك يقول تعالى كذبت إنما فعلت ذلك ليقال جوادا أو كريما وقد قيل فيؤخذ ويسحب في النار ويؤتى بقارئ القرآن ومصلي فيقول له تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيره نعمة فماذا صنعت فيها قل يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك قوام قمت بكتابك مصلي آناء الليل وأطراف النهار يقول تعالى كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل فيؤخذ ويسحب في النار بعد هذا الحديث لعل الأمور تكون اتضحت العمل وإن سمى بدون إخلاص لا وزن له لا وزن له لذا جاءت هذه النصوص وهذه الآيات لتحسن لنا أخطر قضية في حياتنا كيف يرضى الله عنا كيف يقبل الله منا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مع الإيمان الأول ذكر الآية الأولى قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد لا يجعل لأحد مع الله نصيب في قليل أو كثير وهذا الأمر يستوجب أن نراجع جميع أعمالنا وجميع أقوالنا وجميع أحوالنا بل نراجع إيماناً جديد سقط هذه المعاني التي أحببت أن أبين بها بعض بس معاني الآيات حتى ننتفع بما سمعنا أأسف كنت قد أطلت وأكتفي بهذا القدر ولا أملك إلا الدعاء فكلنا في أمس الحاجة لما فيها من معاني أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم الإخلاص والصدق اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا أعوذ بك أن أذكر بك أنساك ربما أعوذ بك أن أذكر بك أنساك ربما أعوذ بك أن أذكر بك أنساك اللهم لا تجعلنا ظهورا وظهورنا جسورا لعبادك على جهل ارحم ضعفنا وفرد كربنا واقبلنا على ما كان منا اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها رب اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ربه لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حرمنا على نارك وحرم علينا نارك اللهم أجلنا بفضلك من نارك وأسكننا فسيح جناتك وارض اللهم عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستودعكم الله الذين لا أراهم الفجر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإخواننا لنهاية الفجر نسعد بلقائكم حتى نسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. اسمكم جميعا توجه بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل المشايخ احمد زهر الله خير عنا خير الجزاء. نجعل الله عز وجل